أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلك الثاني تعلق الأحكام بالأفراد. ذكرنا في أول البحث في هذه المسألة وهي التزاحم بين الموسع والمضيق، بأننا تارة نبني على تعلق الأحكام بالطبائع، وتارة نبني على تعلق الأحكام بالأفراد، وفرقنا بين المسلكين عند الدخول في هذا البحث، وسيأتي أيضا بيان هذا المطلب في الفصل السابع في البحث عن متعلق الأوامر والنواهي. وكان كلامنا في البحث السابق بناء على تعلق الأحكام بالطبيعة، وقلنا في ذاك البحث أنه يصح قصد امتثال الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة عند الإتيان بالفرد المزاحم للإزالة، فإنه في أول الوقت لو قام المكلف وقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعي فإنه يتحقق امتثال الأمر، وإن كانت هذه الحصة خارجة عن دائرة المأمور به جعلا، ولكن هي محققة للغرض الداعي إلى جعل الأمر، ويكفي في تحقق امتثال الأمر أن يكون المأتي به محققا للغرض الداعي لجعل الأمر بالبيان السابق. أما بناء على تعلق الأحكام بالأفراد فالكلام هو الكلام ولا يوجد بحث زائد، وذلك لأنه بناء على هذا المسلك وإن كان الحكم وهو وجوب الوجوب لم يتعلق بطبيعي الصلاة وإنما تعلق بالأفراد الخارجية في عمود الزمان، وقد ذكرنا أن الفرد المزاحم بالإزالة أي الفرد وفي أول الوقت ليس مصبا للأمر وإلا يلزم اجتماع الضدين، وحينئذ الفرد المزاحم ليس بما هو متعلق للأمر الوجوبي، بل الأمر الوجوبي تعلق بالفرد الآخر والفرد الثالث والفرد الرابع، يعني الأفراد غير المزاحمة. فلو فرضنا أن المكلف اختار في مقام الامتثال الفرد المزاحم فصلى في أول الوقت، فهل تحقق منه امتثال الأمر أو لا؟ قد يقول قائل بدوا بأنه لا معنى لقصد امتثال الأمر بهذه الصلاة أي بهذا الفرد من الصلاة، لأن هذا الفرد المزاحم لم يتعلق به أمر أصلا، إذ لو تعلق الأمر بهذا الفرد والمفروض أن هناك أمر بالإزالة للزم اجتماع الضدين لقصور قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، فهذا الفرد من الصلاة يضاد الإزالة، ولمكان المضادة لا يتعلق الأمر بهذا الفرد، فكيف يأتي بهذا الفرد لقصد امتثال الأمر مع أنه أصلا لا أمر بهذا الفرد؟ فقد يقول قائل بأنه بلي أنه صلاته فاسدة، ولا يعني بلحاظ أنها لم تقع قصدا لامتثال الأمر، وليس بحثنا في قصد الامتثال الملاك كما هو محل البحث، ولكن الآخوند يصر أنه لو قصد امتثال الأمر صحت صلاته كما ذكرناه في البحث في الشق الأول فيما لو تعلق الحكم بالطبيعة، وذلك لأنه لا ندعي يا شيخ علي أن المكلف يقصد امتثال الأمر المتعلق بهذا الفرد حتى يقال لنا لا أمر بهذا الفرد لمكان التضاد والمزاحمة، بل المكلف يقصد امتثال الأمر المتعلق بباقي الأفراد الذي لا يشمل متعلق الأمر هذا الفرد، بل هذا الفرد مباين لتلك الأفراد، ولكن يقول هناك أمر متعلق بالأفراد الأخرى غير الأفراد المزاحمة، فأنا أأتي بهذا الفرد لامتثال ذاك الأمر المتعلق بتلك الأفراد، ولا إشكال في وجود أمر متعلق بتلك الأفراد ما عدا الفرد المزاحم، فأنا أأتي بهذا الفرد بقصد امتثال تلك ذلك الأمر المتعلق بالأفراد، وهذا الفرد وإن كان خارجا عن دائرة المأمور به لأنه مباين للمأمور به، لأن المأمور به تلك الأفراد وهذا الفرد يباين تلك الأفراد، ولكن المناط في صدق عنوان امتثال أي أمر أن يكون المأتي به محققا للغرض الداعي من جعل الأمر. واضح، كلما كان المأتي به محققا للغرض الداعي لجعل الأمر فيقال تحقق امتثال الأمر بحكم العقل، والعقل الذي هو المرجع في الامتثال لا يدور مدار دائرة المأمور به، بل يدور مدار المحققية لغرض الداعي لجعل الأمر، وهذا الفرد وإن لم يكن مصداقا لما تعلق به الأمر بلحاظ عالم الجعل لأنه مباين له، ولكن هو محقق للغرض الداعي لجعل الأمر، فيقول متى ما كان المأتي به محقق للغرض الداعي لجعل الأمر فلك أن تقصد الأمر، فيقول أأتي، لكن أأتي بهذا الفار لدعوية الأمر نحو إيجاد متعلقه، لأن داعوية الأمر ومحركيته نحو إيجاد متعلقه تدور مدار تحقيق غرض متعلقه، وهذا محقق لغرض متعلقه، فيكون فيصح الإتيان به بلا امتثال ذلك الأمر. إذن لا فرق بين تعلق الأحكام بالأفراد أو تعلقها بالطبائع في صدق عنوان الامتثال. نعم، هنا قد يقال بل التوجيه والبيان أخفى من السابق، اذ انه في السابق كان الفرد المأتي به مصداق للطبيعة، لأن هذا مصداق للصلاة، وإن لم يكن مصداقا للطبيعة بما هو بما هي مأمور بها، ولكن هو مصداق على كل حال للطبيعة، وهو فرد ومصداق للطبيعة التي انصب عليها الأمر بغض النظر عن كونها مأمورا بها في طول الأمر، واضح، لكنها مصداق لما تصوره المولى وجعل عليه الأمر. ولكنه في مقامنا الفرد المأتي به مباين لمتعلق الأمر وليس مصداقا للطبيعة، إذ الأمر ما تعلق بالطبيعة إنما تعلق بالأفراد، وهذا المأتي به مباين لتلك الأفراد. أما هناك كان الفرد مصداق للطبيعي وهو الصلاة، وإن لم يكن مصداق للطبيعي بما هو مأمور به، لكن فيه هو مصداق للطبيعي بالنتيجة. أما هنا الفرد المأتي به ليس مصداقا لشيء لأنه مباين لما تعلق به الآن، فما عندنا فرد بما هو فرد وفرد بما هو مأمور به. الفرد بعد فرد متقوم بالمشخصات الفردية أو لوازم التشخص، لأنه مسلك أصالة الوجود ما يقول نقول مشخصات فردية، يقولوا لوازم التشخص، واضح لك؟ احنا يعني هكذا نقول لوازم التشخص أو مشخصات فردية، الزمان والمكان والمتى والأين، ملتفتين؟ إذن هذا الفرد مباين لتلك الأفراد، فحينئذ قد يكون الكلام هنا أخفى من الكلام في البحث السابق، ولكن هذا الخفاء لا يفرق فيما هو نكتة البحث. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم أمر الشيخ الآخر بعد القيل والقال والنقض والإبرام بالتأمل، كتابتها سهلة، فتأمل، ولعله الأمر بالتأمل إشارة إلى أن ما أفدناه في هذا المطلب تحليلا لكلام المحقق الثاني متوقف على هالعلاقة، هاي الأساس، هاي مفتاح البحث، أنه ما هو المدار في صدق الامتثال عند العقل. نحن بنينا المطلب على أن امتثال الأمر المناط والملاك فيه مطابقة المأتي به للغرض الداعي لجعل الأمر، وبعبارة أخرى مطابقة المأتي به للمأمور به غرضان ملاكان لا جعلا وفعليتان، رحمك الله. وهذا المطلب قد يقال محله تأمل، بل العقل يقول إنما يصدق امتثال الأمر إذا كان المأتي به مطابق للمأمور به. هل درسنا من أول ما دخلنا الحوزة إلى الحين؟ بس أول مرة نسمع الاحتمالات الآخر. الامتثال يا شيخ أحمد، لا تروح مني وإنك لصدك الكلام، الامتثال مطابقة المأتي للمأمور به، وهذا مو مأمور به كما قلتم، والمفروض أن المأتي به خارج عن المأمور به، كونه مصداق للطبيعي شي فينا احنا؟ هل هو مصداق للطبيعي بما هو مأمور به؟ قال الآخر لا، ليس مصداقا للطبيعي بما هو مأمور به. فبعد التسليم بأن المأتي به ليس مصداقا للطبيعي المأمور به، فإنه لا يصدق عند العقل أنه امتثال للأمر، لأن المأتي به ليس مصداقا للمأمور به، وإن حقق الملاك وإن حقق الغراض لبان، ولكنه لا يقال امتثل الأمر، لأن الأمر يدعو نحو إيجاد متعلقه، وهذا ليس من متعلقه.
فلعل أمره بالتأمل هو أن الامتثال عند العقل لا يصدق بل لا يتحقق بمجرد أن يكون المأتي به مطابقا للغرض الداعي نحو جعل الأمر. إذ هذا هو مفتاح البحث. إذا سلمت به تسلم بغيره، إذا ما سلمت به ينتقد كل المطلع. ووجوه الأخرى للتأمل التي ذكرت ما نحتاج فيها كلها محل إشكال. بعضهم ذكر وجوه للتأمل هنا كلها بعيدة، يعني لا يعني بعيد، هو حبي يتأمل في شيء ينبغي أن يكون صناعيا وهو لب البحث. أما التأمل لأن فرق بين الفرد وفرق، أو أنه قلت ليش قلتني لا أخفى وهو مو أخفى نفس الشيء، شنو هذا وجوه التأمل؟ ليش أنا عبرتني أخفى وما في خفي، متساوين في الخفاء؟ هذا لا يصلح أن يكون وجها للتأمل في المقلب. هذا تمام الكلام فيما ذكره الآخون في تحليل المقلب. وكنا نحب أن ندخل فيما أفاده النائيني لتحليل مطلب المحقق، لكن خفنا من الإطالة والاستطالة، فراجعوا ما ذكره النائيني وشرحه سيد المنتقى في تحليل كلام المحقق المحقق الكركي، لأنه حلل المطلب الكركي بمسألة الجامع بين المقدور وغير المقدور، هل هو مقدور أو غير مقدور. يقول كلام الكركي نظر إلى المطلب، هل الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور أو غير مقدور؟ ماذا تقول يا حسين؟ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور أو غير مقدور؟ وش تقول شيخنا حسين؟ الجامع بين المقدور وغير المقدور، هل الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور؟ لو الأفراد هي مقدورة والجامع غير مقدور، الجامع بين الأفراد المقدورة هل الجامع مقدور أو مو مقدور؟ هذا الشيخ يقول مقدور، انت شيخنا تقول غير مقدور. شيخنا علي
شنو مقدور؟
الجامع الجامع نعم
بل. والجامع يتحقق بجانب فرد من الافراد
فيقول مقدور الجامع
مقدور.
ماني وافق شيخ احمد وافق اختلف الأعلام على مسالك ثلاثة شيخ. بعضهم يقول مقدور، بعضهم يقول غير مقدور، بعضهم يقول مقدور وغير مقدور. كاتلك علينا أنت. بعض الأعلام الأكابر كالسيد السيستاني حفظه يقول مقدور وغير مقدور، لأن الجامع بلي بين المقدور وغير المقدور عبارة عن الكل، والكل بلحاظ أفراده فهو مقدور وغير مقدور. فالجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور وغير مقدور، وبعضهم يقول مقدور والآخر يقول غير مقدور. ولا قالوا غير مقدور عقلا بحثوا هل هو مقدور عقلائيا أو غير مقدور عقلائيا، وهل المقدور بلحاظ العقلي أو بلحاظ العقلائي. واضح أبحاث هنا لا نريد أن ندخل فيها، فقط إشارة واضح يعني بس يعني باب الإلفاتة أن هنا اختلاف في المسلك. بعضهم يقول الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، بعضهم يقول غير مقدور، بعضهم يقول شنو مقدور وغير مقدور. شلون يعني هذا مقدور غير؟ شلون يعني الجامع؟ الجامع هي الكل الطبيعي أو الجامع غير أو كذا على حال. ثم بعد ذلك تعرض المصنف إلى ما يمكن أن يكون اعتراضا على مسلك الترتب، حيث إنه انتهينا لحد الآن أن الآخون لا يقبل بأي فكرة بفكرة الترتب، وذلك لإشكالين، وهو إشكال مآل الترتب إلى لزوم اجتماع الضدين، فيكون أمر بالضدين فيرجع إلى أصل المحذور. فلا فرق بين الأمر بالضدين في عرض واحد أو في طول واحد، لأن ملاك الاستحالة محفوظ. والإشكال الثاني تعدد استحقاق العقوبات، فإنه بناء على فكرة الترتب، لو غرقت السفينة وفيها 500 شخص توجه 500 حكم مشروط إلى هذا المكلف. يقول المكلف يا مكلف عليك 500 حكم مشروط، يقول وش كان صير هاي. فبالإضافة هي ما شرح للشيخ الأخون، فبالإضافة إلى استهجان ذلك بحسب المرتكز العرفي أن هناك 500 حكم مشروط، أحكام مشروطة بعدد الأفراد، يلزم منه تحصيل العقوبة بعدد الأفراد لو لم يمتثل، وهذا عقاب على غير المقدور، لأن المقدور هو إيجاد فرد واحد، إنقاذ غريق واحد، لا إنقاذ 500 غريق، فكيف يعاقب على ترك إنقاذ 500 غريق وهو قادر على إنقاذ غريق واحد؟ نعم العرف في قوانينهم العرفية في مثل هالموارد، لأن المشرع على طبق العرف، هل العرف في مثل هالموارد يجيبون 500 حكم مشروط؟ يقول أنت أيها في 500 حكم مشروط، أو يقول أنت مخاطب بإنقاذ الأهم إنقاذ واحد لا بشرط. الشيخ العقول يقول تنقذ واحد مقدار القدرة، أما تنقذ هذا بشرط أن إن عصيت كذا، إن لم تنقذ 499 وتنقذ الثاني، إن ما نقذ 94 الأخرى إنك وش قاعد تسوي؟ أنت مطالب بإنقاذ غريق واحد وبس، هاي العرف اللي يقول هاي مقدار قدرتك واحد، أنت مخاطب بإنقاذ غريق على حول بدل، لأنه أنت شنو أنت بل لا يوجد هناك تمايز بحسب الفرض بين الأفراد، أنت مخاطب بإيجاد صرف الوجود لإنقاذ الغريق، إنقاذ غريق واحد. هنا إشكال ثالث تعرض له الآخون في آخر البحث وحاول الجواب عليه، وهو أنه لو تنزلنا عن الإشكالات السابقة التي مرجعها إلى منع الترتب ثبوتا، وقلنا بأنه لا مانع ثبوتي وعقلي من الترتب، ولكن هذا غير كاف في تصحيح الضد العبادي الذي هو محل النقض والإبرام، فلو فرضنا أن المكلف كان مخاطبا بالأهم كإنقاذ الغريق فصلى، هل صلاته صحيحة أو لا؟ وبنينا على أن صحة العبادة مشروطة بوجود الأمر، أنتم تقولون يمكن للمولى أن يخاطب المكلف بالمهم على تقدير عصيان الأهم، ولا مانع عقلي ولا مانع ثبوتي. فلو قبلنا عدم المانع الثبوتي والإمكان العقلي، فلا يكفي الإمكان العقلي في تصحيح العبادة ما لم يوجد دليل إثباتي، فهل فعلا الشرع أمره على نحو الترتب أو لم يأمره على نحو الترتب؟ نعم الأمر ممكن عقلا، ولكن الإمكان العقلي لا يعني أن هناك أمر للمولى فعلا حتى يقال هناك أمر للمولى وصار فعليا، وهذا امتثال للأمر. فمرحلة الإمكان العقلي غير مسألة الوقوع، وما هو المهم عالم الإثبات لا عالم الثبوت، فهل صدر من المولى أمر أو ما صدر؟ مثلا نقول لا مانع أن يأمر المولى المرأة بإعادة الصلاة الحائط، في مانع؟ عدم المانع يكفي في تصحيح أن هناك أمر؟ لا، نقول لا مانع أن المرأة الحائض تؤمروا بإعادة الصلاة ولا يلزم منه محذور عقلي. عدم المانع العقلي مو معنى أن هناك أمر وأنه يجب على المرأة أن تعيد. هنا أيضا لا مانع أن المولى يأمر بالصلاة ولا مانع، لكن هل هناك أمر بالصلاة على نحو الترتب أو لا؟ وإذا رجعنا إلى الروايات وإلى القرآن لم نجد لا آية ولا رواية فيها ما يشير إلى الترتب، بحيث تقول أيها المكلف امتثل الإنقاد فإن لم تنقذ فصلي، واضح؟ أيها المكلف أزل النجاسة فإن عصيت أمري بالإزالة شنو صلي. لا يوجد أثر لهكذا أمر شرعي صادر، لا له لا في رواية ولا في آية، لا رواية ضعيفة ولا رواية بل مرفوعة ولا رواية كذا ولا رواية منسوبة أصلا في شيء اسمه تمثل. فما ينفعنا هذا البحث الإمكاني، والمفروض أنكم تريدوا أن تصححون ضد العبادي. أجاب الآخون عن هذا الإشكال بأنه لا نحتاج إلى الأمر بالترتب إثباتا، فإن إمكان الترتب وصحته عقلا يساوق الالتزام بوقوعه دون الحاجة إلى انتظار دليل آخر دليل خاص. فالإمكان هنا مساوق يا شيخ أحمد شنو للوقوع. إذا أمكن له شو يقولون درس فلسفة شيخنا شو يقولون؟ إذا أمكن كل ما هو ممكن له بالإمكان العام وجب له ضرورة. أحسن شيخ أحمد عميز. كل ما أمكن له بالإمكان العام وجب له بالضرورة. هنا يقول الآخون متى ما قلنا أن الترتب ممكن ثبت بالضرورة، لا بد من الالتزام بوقوعه. لماذا يا شيخنا؟ هذا شرحناه سابقا. قلنا أول ما دخلنا بحث الترتب إن الترتب هو تمسك بظاهر الأدلة، بس بمعنى يوجد عندنا أمران، أمر يا شيخنا بالإزالة، أمر بالصلاة، وكلا الأمرين مطلقين، ومقتضى إطلاق كلا الأمرين أنه تجب الإزالة سواء صليت أو لم تصلي، اشتغلت بالصلاة أو لم تشتغل، وتجب الصلاة سواء اشتغلت بالإزالة أو لم تشتغل، واضح؟ عزمت على معصية على حسب الصياغة، عزمت على معصية الأمر الآخر أو ما عزمت، واضح؟ عصيت أو ما عصيت، إطلاقات في الأدلة بالنتيجة. ومقتضى الإطلاق في كلا الدليلين أي الإطلاق الأحوالي أنه يجب الأهم سواء اشتغلت بالمهم أو لا، ويجب المهم سواء اشتغلت بالأهم أو لا. إذن هنا إطلاقان يلزم من الحفاظ على كلا الإطلاقين الأحواليين طلب الضدين. فلو قلنا أن الأمر بالإزالة مطلق لحال الابتلاء والاشتغال بالصلاة، والأمر بالصلاة مطلق لحال الاشتغال بالإزالة، لو حافظنا على كلا الإطلاقين في مورد الاجتماع وفي مورد التصادف بل والاتفاق في الخارج، يلزم من الحفاظ على الإطلاقين طلب الضدين. ومن الواضح أن طلب الضدين محال ولا معنى للإطلاق للمحال، واضح؟ لا معنى أن دليل الشارع هناك ظهور إطلاقي جدي لما يلزم منه المحال. إذن قطعا المولى لا يريد الظهور الإطلاقي، لأن الظهور الإطلاقي يلزم منه المحال، ويستحيل أن المولى يريد المحال. إذن لابد أن نقطع خيط الإطلاق الأحوالي، فيدور الأمر يا شيخنا شيخ جعفر، يدور الأمر بين أن نرفع اليد عن إطلاق الدليل أو أن نرفع اليد عن أصل الدليل. تفتين. وكلما دار الأمر بين رفع اليد عن مرتبة من مراتب الظهور أي الإطلاق، وبين رفع اليد عن أصل الدليل، فالضرورات تقدر بقدرها ولا موجب لرفع اليد عن أصل الدليل. إذا كان المحذور يرتفع بلحاظ رفع اليد عن شنو؟ عن مرتبة من مراتب الدليل أي الإطلاق. ورفع اليد عن الإطلاق وعين الصياغة الترتبية مش آخر شيخنا تفتين قصد هاي معنى التقييد. ورفع اليد عن الإطلاق الذي جاء منه المحال هو عينه الترتب مش آخر. إذن الترتب يحتاج إلى دليل زائد، أو هو رفع لليد عن الإطلاق الأحوالي. غايته نقول إذا كان عندنا أهم وعندنا مهم، فإن العقل أو المرتكز العقلائي يقول الذي يجب عليك أن تحافظ على الملاك الأهم للمولى، ومقتضى المحافظة على الملاك الأهم للمولى أنه لا يرى أن الأمر بالمهم يزاحم الأمر بالأهم، بل يرى أن الأمر بالأهم مطلوب للشارع مراد على كل حال. غايته أن الأمر بالمهم لا بد أن نقيده بعدم امتثال الأمر بالأهم، بعصيان الأمر بالأهم، بالعزم على العصيان، بعدم الاشتغال على الصياغات التي توجب رفع محذور طلب ضدين. واضح؟ إذن الترتب تمسك بالظهور، ظهور الدليل، لأن رفع اليد عن الإطلاق الذي رفع والمنشأ في رفع اليد، لأنه لا معنى لظهور الدليل في طلب الضدين أصلا، غير معقول أن المولى يريد جدا طلب الضدين، فهذا الظهور الذي يلزم منه المحذور ارتفع، ارتفاع الظهور معنى الترتب، ما في شيء آخر عندنا. ولهذا قلنا أن إمكانه هنا يساوق وقوعه، لأنه حفاظ على مرتبة الظهور في الدليل، واضح، ولا موجب لرفع اليد عن أصل الظهور في الدليل. قال ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر على الترتب، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد، فنرفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق كلا الدليلين لمورد اجتماع الآخر الذي يلزم منه اجتماعهما في عرض واحد. لا كذلك، لا شنو كذلك يعني لا على نحو الترتب، وذلك لوضوح أن المزاحمة بناء على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد. لا كذلك الاجتماع على نحو الترتب. لو واحد أصار قال لا بد في صحة العبادة من وجود الأمر ولا يكفي الملاك، فلو قيله ما يقبل الشيخ الآخون، قلنا يكفي شنو قصد الملاك، لكن لو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة لا بد من وجود الأمر لكي تصح العبادة، ولم يكن في الملاك كفاية، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة. ليش؟ لثبوت الأمر بها بالعبادة في هذه الحال، في حال ترك الأهم، كما إذا لم تكن هناك مضاد أصلا. هذا تمام الكلام في بحث مقدمة ترتب، وبه يتم البحث في مقدمة الواجب، وهو من أطول الأبحاث في الكفاية. نعم، بلي مسألة الضد، استغفر الله، بلي مقدمة الواجب انتهينا منها من زمان، بلي في مسألة الضد مقدمة الواجب أطول من الضد، بلي مقدمة الواجب أطول. الفصل السادس، وهو أنه هل يجوز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه أو لا؟ تعرض الأصوليون منذ القدم يا شيخنا إلى هذا البحث، ومنهم صاحب القوانين وصاحب المعالم والشيخ الأعظم، وأهمل هذا البحث أو لم يتعرض له بعد بعض متأخرين، يعني وإن كان موجود في كلمات الآخون كذا، ومن تعرض له تعرض له حياء واستحياء من باب شرح كلام الآخون دون التمحيص والتحقيق، كما فعل سيد المنتقى، حيث إن سيد المنتقى في الجزء الثاني صفحة 459 اكتفى بشرح كلام الآخون دون الدخول في النقض والإبرام، كعادته إذا لم يرى هو بحسب ذهنه الشريف ثمرة علمية عملية للبحث. قلت أنا بكرة شيخ حسين بيحطها، بس ما حطها، لأن شيخ حسين كل ما كان يشوف سيد المنتقى قال ماكو ثمرة يخليها في الجروب عشان يحبط الطلبة في الدارس، واضح. لكنه أمس الظهر ما وصل، ما راجع. المهم، وأفضل من تعرض لهذا البحث وشرحه شيخنا السيد الخوئي قدس سره في المحاضرات الجزء 45 من الموسوعة، يعني الجزء رقم 3 من المحاضرات صفحة 181، وحاصله أنه لو فرضنا بأن المولى يعلم بعدم تحقق شرط الأمر والجعل، شيل الجعل حط الأمر أحسن، بعدم تحقق شرط الأمر، فهل يصح منه صدور الأمر مع علمه والتفاته بعدم تحقق شرطه أو لا؟ والكلام يا شيخ حسين في مقامين، فتارة نتكلم عن انتفاء شرط الأمر في مرتبة نفس الأمر، وتارة نتكلم عن انتفاء شرط الأمر في مرتبة أخرى غير نفس الأمر، فهنا صورتان وبيان ذلك. نجح الصورتين، أن الأمر كالوجوب تارة نلحظه بلحاظ عالم الجعل في مرتبة الإنشاء، وتارة نلاحظه في مرتبة الفعلية، ومقتضى ذلك أن هنا سؤالان يا شيخ موسى. السؤال الأول، إذا انتفى شرط في نفس المرتبة كمرتبة الجعل كمرتبة الإنشاء أو مرتبة الفعلية، هل يصح له هذا الأمر؟ فمع انتفاء شرط الجعل والإنشاء هل هناك معنى للجعل والإنشاء؟ شفتين؟ إذا انتفى شرط الفعلية فهل هناك معنى للأمر الفعلي؟ فإذا انتفى الشرط في مرتبة من مراتب الأمر هل يصح الجعل في تلك المرتبة أو لا؟ فإذا انتفى شرط الإنشاء هل هناك معنى للإنشاء والجعل؟ إذا انتفى شرط فعلية هل هناك معنى للفعلية أو لا؟ إذا الذي انتفى شرطه نبحث هل يصح الأمر في نفس مرتبة الشرط أو لا؟ هذا صورة. صورة أخرى لا، أن الأمر الذي نبحث عن جوازه وعدم جوازه في مرتبة أخرى غير مرتبة الشرط الذي انتفى. مثلا لو كان عندنا شرط في مرحلة الفعلية وعلم الآمر أن هذا الشرط منتف بل لن يتحقق أصلا، فهل يصح منه الأمر في مرحلة الجعل والإنشاء؟ إذن الذي انتفى شرط مرحلة الفعلية والذي يراد جعله أي أمر الأمر في مرحلة الإنشاء، فهل يصح من المولى أن يصدر أمراً مع أن الشرط في مرحلة الفعلية يعلم بانتفائه أو لا؟ مثلاً إذا فرضنا أن المولى يعلم أن الخنثى مثلاً لن يتحقق منها السرقة في الخارج، يعلم علمه الغيبي يعلم أن الخنثى ما يتحقق منها السرقة، فجاء المولى وقال في عالم الجعل جعلت حرمة السرقة على الخنثى، إذا كان حكم تكليفي، أو جعلت وجوب الحد على الخنثى إذا سرقت، مع أنه بلحاظ عالم الفعلية شرط وصول الحكم إلى مرحلة الفعلية ما هو شيخنا؟ تحقق الموضوع في الخارج، أن توجد خنثى في الخارج تسرق، فشرط فعلية الحكم تحقق الموضوع في الخارج. فإذا كان المولى يعلم أنه أصلا ما في خنثى في الخارج ستسرق، هل هناك معنى أن يجعل فالشرط الذي يعلم بانتفاء يا شرط يا حسين في أي مرحلة؟ حتى الفعل، أن الموضوع يشترط في وصول الحكم لمرحلة الفعلية فعلية الموضوع، والآمر يعلم أن الموضوع لن يكون فعلي، فهل هناك معنى لأن يأتي المولى يقول يجعل الوجوب؟ فهل يجوز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه؟ فشرط الأمر غير الأمر، كلاهما في مرتبتين مختلفتين. يقول ما ولله على الناس حج البيت من استطاع، وهو يعلم أنه ما حب يستطيع للحج، أما استطاعة سربية أو بدنية هل هناك معنى يقول الله على الناس حج البيت من استطاع ليس بي؟ لا. فهنا بلي صورتان في وين؟ في البحث، يقع الكلام في كلا الصورتين في البحث القاتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الظاهرين. راجعوا كلام سيد الخوي قدس سره في هذا البحث. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الظاهرين. شيخ حمد هاي بس وقته.